إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استراتيجيات. بين غياب الجسد وحضور المشروع، عام مضى على رحيل سيد شهداء الأمة وقائدها الاستثنائي وفاتح زمن انتصاراتها، وبالرغم من رحيله إلا أن صوته ما زال يتردد صداه في كل هتاف وفي كل ساحة وخندق. فهو البيان الذي لم تكن اللغة عنده زخرفة لخطاب، بل كانت جزءا من المعركة وسهاما توجه نحو العدو فتصيبه في مقتل. وهو القائد الملهم الذي في زمن الخيانة والاستسلام حطم ببأسه جبروت بني صهيون، وأسقط خرافة إسرائيل الكبرى، ودحر جيش الاحتلال من جنوب لبنان بلا قيد ولا شرط. وحينها استفاق الوعي العربي والإسلامي على حقيقة تقول بأنه إذا توفر الإيمان والإرادة يمكن هزيمة الكيان الصهيوني، وأنه أوهن من بيت العنكبوت. ومن جنوب لبنان وبقاعه إلى دمشق وبغداد، ومن صنعاء إلى غزة وطهران، أسهم السيد الشهيد في صياغة محور عابر للحدود تجلت أولى ثماره عقب عملية طوفان الأقصى، من خلال فتح معركة إسناد غزة التي توحدت فيها ساحات أحرار الأمة نحو فلسطين قلب المشروع، وقضية وجود الأمة بأسرها والمقياس الأساس للعروبة ومعيار الانتماء. وطوال معركة الإسناد فرضت المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو واقعا عسكريا وأمنيا قوض بيئته الاستراتيجية من خلال استهداف مقرات القيادة والسيطرة والمعسكرات ومخازن الأسلحة والمطارات ومواقع القبة الحديدية ومجمعات الصناعات العسكرية والقطاعات ذات الأهمية الاقتصادية للعدو. وهو ما أجبر قادة العدو على نقل قرابة 50% من قواتهم إلى شمال فلسطين المحتلة، ومغادرة مئات الآلاف من المستوطنين الصهاينة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مجريات المعركة لصالح المقاومة في غزة، وهو الهدف الذي سعى إلى تحقيقه السيد حسن نصر الله. وبعد عام من الإسناد المتواصل ارتقى سيد النصر شهيدا على طريق القدس، وبالرغم من رحيله إلا أن الحضور الرمزي له ظل أقوى من الغياب، كيف لا وهو القائد الاستثنائي الذي تحول إلى مشعل من نور يلهم الأحرار، وغدا اسمه مرادفا لليقين بالنصر الذي بات قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله تعالى.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نسلط فيها الضوء على الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح، والبداية معك بالحديث عن أهمية انخراط حزب الله في معركة إسناد غزة كان لها أثر كبير في إفشال أهداف العدوان الإسرائيلي على غزة.
تحية لكم. منذ اللحظات الأولى لطوفان الأقصى، وعلى الرغم من أن لحظة 7 أكتوبر كانت لحظة اختصت بها حركة حماس مفاجأة العدو الإسرائيلي وعدم اطلاع الحلفاء بشكل عام على هذا المخطط، إلى أن حزب الله خلال أقل من 24 ساعة قد حسم أمره في تشكيل جبهة إسناد لغزة، وكان النقاش حول سؤال مركزي لدى قيادة حزب الله بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وهي كيف ندخل إلى هذه الحرب بمستوى ندعم فيه غزة. فلذا كانت الخطوة المركزية الأساسية هي سحب أكبر قدر من قوات الاحتلال التي ستفرغ من أجل العمل في غزة لجلبها إلى شمال فلسطين المحتلة وإلهائها وإشغالها عن قطاع غزة طول جبهة الإسناد التي افتتحها حزب الله. فلذا كان هذا أهم أسلوب اتبعه حزب الله في تلك المرحلة، إشغال لما يقارب قدر في الكيان الإسرائيلي ثلث القوات الإسرائيلية.
بالرغم من صمود حزب الله في معركة إسناد غزة وتكبيد العدو الصهيوني خسائر فادحة لأكثر من عام، إلا أن العدو تمكن فجأة من تغيير واقع المعركة من خلال توجيه الضربات الموجعة والمتمثلة باغتيال العديد من قادة حزب الله. ما هي العوامل التي أسهمت في ذلك؟
كانت التوقعات بالمجمل لدى قيادة حزب الله أن الكيان الإسرائيلي وبحكم معادلات الردع التي استمرت من عام 2006 حتى عام 2024، نحن نتحدث عن 18 عاما من صمود ردع حزب الله، إلى أنه كان الكيان الإسرائيلي يخطط بإيهام حزب الله بأن المستوى من المعركة ستبقى كما هي لحين مفاجأته بضربة قاسية يتلقاها الحزب. ربما عدد من العوامل التي ساعدت يعني في إيهام حزب الله حول ذلك، أو اختراق حزب الله وهو بغالبيته اختراق تكنولوجي في المحكمة الدولية لملاحقة قتلة رفيق الحريري، قامت بسحب الداتا كاملة من لبنان، وهذا ساعد للتعرف على كثير من الشخصيات المنتمية لحزب الله. النقطة الأخرى، المعركة في سوريا بحكم طبيعتها والتي كان بمجملها بمجمل القوات التي ذهبت إلى سوريا كانت مكشوفة. النقطة الثالثة، البعد أو الصبر الإسرائيلي في الوصول إلى معلومات أدت إلى هذه الضربة القاسية التي تلقاها حزب الله.
نعم، كان الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله على يقين من زوال كيان الاحتلال الإسرائيلي بالنقاط وعبر مراحل من التآكل الداخلي التدريجي حتى التلاشي والانهيار. كيف نفهم هذا التوصيف؟
لدى سماحة السيد رؤية في زوال الكيان الإسرائيلي. يعتقد سماحة السيد بأن هذا الكيان هو خلاصة الدعم الغربي الأمريكي، وهو المستوطنة المتقدمة للغرب الاستكباري في منطقة غرب آسيا. فلذا كل الدعم الغربي والأمريكي منصب على دعم الكيان الإسرائيلي، بحكم أنه الدولة الأساسية التي توفر للغرب مصالحها وتؤمن مصالحها في الشرق الأوسط. فلذا رأى السيد بأن الضربات الكبيرة لهذا الكيان قد تؤدي إلى استدعاء كافة القوات الغربية والأمريكية، ولكن علينا أن نسير في مخطط إضعافي لهذا الكيان، بمعنى أن نحاول أن نحقق إنجازات على حساب الكيان نقطة نقطة بالتدريج، بحيث يعني يمكن توصيفها بفكرة الضفدع الموجود داخل الماء. حينما تضع ضفدع في ماء بارد ثم ترفع درجة الحرارة درجة درجة، أنت تقتله حينما يصل درجة الغليان الماء إلى 100 درجة، ولكن هو لا يشعر بأنه في مراحل موته. فلذا عليك أن تضعف الاحتلال نقطة نقطة، تحقق إنجازات في كل مرحلة. هذا سيعمق ضعف الاحتلال أولا، سيعمق أزمة الاحتلال ثانيا، ثم يؤدي على المدى الطويل إلى انهياره.
إلى أي مدى استطاع حزب الله التعافي وتجاوز فاجعة استشهاد السيد حسن نصر الله والعديد من قادته؟
لا شك أن الضربات التي تلقاها حزب الله خلال معركة أولي البأس كانت كبيرة، وصحيح أيضا أن الاحتلال فشل في نهاية المطاف في تحقيق ما يريده. هو كان يريد القضاء على حزب الله لكنه لم يتمكن، وجه ضربات مؤلمة لحزب الله، ولكنه رغم هذه الضربات المؤلمة لم يستطع خلال 66 يوما من اختراق صفوف قوات حزب الله البرية في جنوب لبنان، وصمد المقاتلون حتى اللحظة الأخيرة. فلذا هذا هو الوجه الأساسي لانتصار حزب الله في هذه المعركة. الآن حزب الله منذ اللحظة الأولى، كما وصف البعض بأنه كان خلية نحل مسموعة طنينها، بمعنى بدأ العمل مجددا على الترميم البشري، الترميم المادي، الترميم العسكري، وحتى الترميم الاجتماعي والنفسي وغيره. هؤلاء قوم يؤمنون أنهم أمام مهمة إلهية ووطنية ودينية وإيمانية وعقائدية وإسلامية صلبة يجب أن يتحملوا فيها، ولهذا الطريق ضريبة عالية جدا، ورغم هذه الضريبة يجب أن يصمدوا. يدركون وفق بنيتهم الإيمانية أن المقاومة تكسب وتخسر، في المكسب عليها أن تتواضع، وفي المخسر عليها أن ترمم وتعيد البناء مجددا. وهكذا هي طبيعة الحركات الإسلامية، طبيعة الحركات التي تؤمن بوظيفتها وبهويتها، وتندفع دائما إلى النهوض مجددا مهما تعرضت إلى انكسارات.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام المحور الأول من هذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
نعود مجددا لنستكمل المحور الثاني في هذه الحلقة التي نتناول فيها الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله ضيف الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو حسام. أستاذ صالح، ماذا يقصد خبراء العدو حينما يصفون الشهيد السيد حسن نصر الله بأنه ما زال له خطره الرمزي والاستراتيجي على مستقبل الكيان؟
حينما استشهد شهيد القدس الجنرال قاسم سليماني، قال البعض وعلى رأسهم سماحة السيد أنه ربما يكون قاسم سليماني الشهيد أقسى على أمريكا وإسرائيل من قاسم سليماني الحي. دائما للشهادة وللدم أثرها في الأمة العربية والإسلامية لأنها دليل صدق. رأينا المسيرة القرآنية التي امتدت وكبرت ونمت جراء دماء الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، كذلك كيف نمت حركات المقاومة الفلسطينية، حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، قد دفعت الكثير من دماء أبنائها وقادتها وكوادرها ومجاهديها ومناصريها. وكذلك حزب الله، ليس بدعا من القول أن نقول بأن لديه القدرة على أن يستمر إلى ما لا نهاية بدم الشهيد حسن نصر الله. يقولون الآن في بيئة حزب الله بأننا كنا نريد الانتصار بحضور السيد، ولكننا الآن سننتصر بأن نسير على عهد السيد. فلذا هذه الدماء الطاهرة والطيبة دائما ما تولد المقاومة، تولد مشاعر التحدي والثأر، تولد مشاعر الإقدام والإقبال والشجاعة وليس التراجع.
على الضفة الأخرى من جهة الإسناد، تتصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية كما ونوعا، ما هي أهمية هذا التصعيد من حيث التوقيت وطبيعة الأهداف المستهدفة في كيان العدو؟
في جبهة الإسناد اليمنية نحن نتحدث عن جبهة مستمرة، ربما هي الأطول على الإطلاق بين جميع جبهات الإسناد التي كان لها أدوار مهمة واستراتيجية ومركزية. ولكن الآن اليمن ينتقل إلى بعد استراتيجي أكبر في واقع التأثير على الكيان الإسرائيلي، بمعنى إسرائيل الجزيرة اقتصادياً التي تعتمد بشكل كبير على تجارتها الخارجية على البحر، باتت تتأثر بشكل كبير جراء الحصار اليمني. هنالك يعني تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، هنالك تأثيرات مباشرة على الأمن الإسرائيلي عبر حالة القلق والخسائر التي يمنى بها الإسرائيليين على المستوى النفسي والمعنوي والمادي. والعمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية كان لها أثر كبير على مدينة استراتيجية ومهمة وسياحية واقتصادية كمدينة إيلات. والقريب منها مطار رمون أيضا. فلذا استمرار العمليات اليمنية بهذه الوتيرة تجعل من الشعار الإسرائيلي بأن يترك العرب والمسلمين غزة وحيدة شعارا غير ذي معنى أمام هذه المشاركة اليمنية التي يفتخر بها الفلسطينيين. العمليات اليمنية كما أنها تضعف من جانب معنويات ونفسيات واقتصاد وأمن إسرائيل، تشد من عضد الفلسطينيين والمقاومين الفلسطينيين وترفع من وتيرة المعنويات لديهم وتثبت لديهم إرادة القتال.
سؤال يطرح نفسه أيضا، ما هي انعكاسات العمليات اليمنية على سير معركة طوفان الأقصى ومدى فعاليتها في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية؟
في الحراك السياسي الداخلي الإسرائيلي دائما ما يطرح فكرة إنهاء الحرب كيف ستكون وعلى أي ضواغط يضغط فيها على إسرائيل. يعتبرون بأن العمليات اليمنية ضاغطة على إسرائيل، ضاغطة على الاقتصاد، ضاغطة على الأمن، ضاغطة في المجال النفسي والمعنوي وغيره، ويتناقشون بشكل دائم حول تأثير هذه العمليات. أولى هذا التأثير بأن أصبح قناعة لدى الداخل الإسرائيلي بأن اليمن لن يوقف عمليات مهما نفذ الإسرائيلي من عمليات عدوانية في صنعاء والجوف وصعدة وغيره من المناطق والحديدة. هو يدرك بأن العمليات أن أمريكا انكسرت أمام صمود اليمن وطلبت في نهاية المطاف وقف إطلاق نار متبادل مع اليمن، وفي ذلك إنجاز كبير لليمنيين. هم يدركون أيضا بأن استمرار العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يفلح في ولن يفت من عضد اليمنيين في الاستمرار في إسناد غزة، وأن اليمن سيبقى مستمرا في عملياته، بل الدافع أصبح أكبر أن العدوان الإسرائيلي أصبح عدوانا مباشرا على اليمن. فلذا العمليات اليمنية كما هي إسنادية لغزة هي تنتقم لدماء وشهداء اليمن. هذا التأثير باعتقادي أنه النقاش حول إنهاء الحرب في غزة في جزء منه يقولون بأن هذا يضمن وقف العمليات اليمنية تجاه الكيان الإسرائيلي.
أخيرا أستاذ صالح، ما هي انعكاسات العمليات اليمنية على سير معركة طوفان الأقصى ومدى فعاليتها في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية؟
لا شك أن وحدة الساحات أثبتت أنها ليست شعارا وأنها انقلبت إلى واقع عبر جبهات الإسناد التي ساندت غزة، كل جبهة بحسب إمكانياتها البشرية والعسكرية والمادية بحسب استراتيجياتها. أعتقد أنها يعني شكلت حالة نهضوية وتثبيت لمحور اسمه محور المقاومة والجهاد، محور المقاومة والممانعة. فلذا أعتقد بأنها شكلت أرضية جيدة للبناء عليها في المستقبل. في نهاية المطاف الحرب على غزة ستنتهي وربما يجري تخفيض لمستوى التصعيد في المنطقة، على الرغم أنه لم تبدأ بوادرها حتى هذه اللحظة، بأن نقول بأن هنالك تخفيفا من حدة التصعيد في المنطقة، ما زالت إسرائيل تمارس حروبها المتنقلة. ولكن على الرغم من ذلك أعتقد أن وحدة الساحات ستتعزز في قادم الأيام، وأن المستقبل القريب والبعيد هو لمحور المقاومة، وأن قوى المقاومة في المنطقة ودول المقاومة في المنطقة بكل تأكيد سيتعلمون من أخطائهم، سيدرسون أين نجحوا وأين أخفقوا، أين انتصروا وأين خسروا، وسيتعلمون من هذا الدرس بكل تأكيد. في كل ساحة من ساحات محور المقاومة هنالك إنجازات، ولكن بلا شك هنالك إخفاقات. هذا سيساعد الجميع على الدراسة من أجل أن يصلوا إلى مرتبة أعلى في وحدة الساحات، أن يكون هنالك تناغم أكبر في جبهات الإسناد كلها، ستدار ربما أي معركة قادمة وفق مفاهيم جديدة ومعطيات جديدة وحتى أدوات جديدة.
استراتيجيات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استراتيجيات. جزيل الشكر للإعلامي والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح أبو عزة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة. نستودعكم الله إلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبه.